يروون أنه بينما عمر رضي الله عنه نائم وقد وضع رداء ثوب مملوء حصى تحت رأسه نائم في المسجد. شوفوا وين نائم، على الأرض وفي المسجد، وسادته عبارة عن ثوب مملوء بالحجارة. إذ بهاتف يهتف: يا عمر يا عمر. ففزع من نومه مدعورا وبدأ يجري نحو الصوت، وإذ الناس متجمعين حول أعرابي ممسك بخطام بعير. فلما نظر إلى عمر قال الناس: هذا أمير المؤمنين، هذا الذي تناديه. فقال عمر: من آذاك؟ يعني هل أنت مظلوم؟ على من تشتكي؟ ظن أنه مظلوم، فأخذ هذا الأعرابي ينشد شعرا يشتكي فيه الجوع، ويشتكي فيه أن الجوع وصل إلى أهل اليمن. فشعر من الوزن الثقيل كما يقولون، فما فهمه الناس. فلما انتهى من شعره أخذ يقول: وعمراه وعمراه، يعني انجدنا يا عمر. فأخذ عمر يضع يده على رأسه ثم صاح: وعمراه وعمراه. تدرون ما يقول؟ يذكر جدبا، يذكر القحط والجوع. عمر يشبع ويروي: والمسلمون في جدب وضيق، من يوصل إليهم الميرة والتمر وما يحتاجون إليه؟ فتطوع رجلان من الأنصار فأرسل معهما الإبل عليها التمر والطعام، جاءتهم من مناطق المسلمين فكان يرسلها. الآن بدأ يغيث حتى أهل اليمن. تخيلوا الآن عملية الإغاثة في ذلك الوقت اللي ما في سيارات ولا قطارات ولا طائرات، عمليات إغاثة هائلة تنطلق من أرجاء الأرض إلى المدينة، ثم من المدينة تتوزع في كل الحجاز حتى تصل إلى اليمن. فدخل الرجلان اليمن فقسم ما كان معهما، وما بقي معهما إلا فضلة بقيت على بعير. فقال: بينما نحن ماران نريد الانصراف، إذا نحن برجل قائم قد التفت ساقاه من الجوع يصلي، من شدة الجوع مو قادر يوقف وقوف طبيعي، لف رجليه على بعض. فلما رآنا قطع صلاته وقال: هل معكما شيء؟ أي شيء أكله بس؟ شوف الجوع الذي وصل بالناس. يقول: فنزلنا وصببنا من بين يديه ما بقي عندنا من طعام. وعمر في همه ما عاد ينام وما عاد يرتاح، حتى يصفون عمر أنه كان قبل عام الرمادة أبيض اللون، فلما صار عام الرمادة اسود وجهه. وبدأ الناس من أرجاء الجزيرة وبالذات الحجاز يلجؤون إلى المدينة، بدأت هجرة الآن نحو المدينة. ما استطاع عمر أن يصل إلى الجميع رغم كل هذه العملية، والذي يصل إليهم ما يستطيع يصل إليهم مرة أخرى بسرعة. فبدأ الناس قالوا: أفضل شيء نحن نأتي إلى عمر. فبدأت الهجرة نحو المدينة، وأمرهم عمر بن الخطاب أن لا يدخل المدينة وإنما يخيم خارجها وهو يتولى أمرهم. يقول أسلم: لما كان عام الرمادة تجلبت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالا يقومون عليهم ويقسمون عليهم أطعمتهم وإدامهم، فكانوا إذا أمسوا، هذه العمليات الإغاثة المنظمة الآن من المدينة، يرسل هؤلاء الشباب يطعمون الناس اللي حول المدينة ويقسمون عليهم الطعام. فإذا صار المساء اجتمع هؤلاء شباب الإغاثة إلى عمر بن الخطاب يخبرونه بما كان بكل أخبارهم، وكان كل رجل منهم على ناحية من المدينة. هكذا توزيع إداري منظم، كل واحد مسؤول عن جهة من النواحي المدينة. وبدأ الناس يقدمون، ثم أمر أنه العشاء يكون عنده، يتعشى الناس عنده داخل المدينة، يخرجون يتركون أغراضهم وأهلهم في المدينة يتعشون عنده ويأخذون الطعام إلى أهلهم في الخيام. فيقول أسلم: سمعت عمر يقول ليلة وقد تعشى الناس عنده: أحصوا من تعشى عندنا. فأحصوهم فوجدوهم 7000 رجل. تخيلوا وليمة من 7000 رجل. قال: أحصوا العيالات الذين لا يأتون، أهلهم نساءهم والأولاد الذين عندهم والمرضى الذين ما جاءوا ويأخذ لهم الطعام. فأحصوا فوجدوهم 40,000، 47,000 إنسان يطعمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل ليلة. تخيلوا عملية الإغاثة وفي ظروف ذلك الزمان. وبدأت الأخبار تنتشر وبدأ الناس يقبلون أكثر وأكثر على المدينة. يقول أسلم: فمكثنا ليالي فزاد الناس، فأمر أن يحصوا مرة أخرى من تعشى عنده، فوجدوهم 10,000، ووجدوا الآخرين الذين في الخيام 50,000. وبدأت المهمة تزداد صعوبة على عمر. تخيل نفسك تطبخ كل ليلة 50,000 إنسان. تخيل فقط العملية الإدارية من وراء ذلك. الواحد أحيانا عنده حفلة يأتون 20 نفر، البيت كله ينقلب يوم كامل لأنه والله في عزيمة 20 نفر جايين. تخيل عزيمة 50,000 وكل ليلة وفي ظروف ذلك الزمان. أي صعوبة كانت لعمر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم، يعني أقسم الطعام ما أعطيهم، ما أقدر أعطيهم نصف ما كنت أعطيهم عادة، فإن الإنسان لا يهلك على نصف شبعة، يعني يشبعون نصف شبع لأنه ما هو قادر يلحق الآن. الطعام الذي يأتي من أرجاء الأرض ما يأتي بالسرعة الكافية بسبب قضية المواصلات، والمواصلات هي من أصعب المسائل خاصة في المناطق النائية، من أصعب المسائل التي كانت على الناس في كل زمان وحتى في هذا الزمان في قضايا الإغاثة. وشد عمر على نفسه رضي الله عنه، فما كان يأكل إلا الزيت والخبز حتى تغير لونه، وحرم على نفسه اللحم، قال: ما أكل اللحم حتى يأكله كل الناس. فعبيد الله ابن عمر بن الخطاب كان عنده عنزة صغيرة فذبحها وجعلها في التنور، فعمر بن الخطاب شم ريحتها لأنه ساكن قربة، فشم ريحتها فقال: ما أظن أحدا من أهلي اشترى علي، وكان جالس بين نفر من أصحابه، فقال: اذهب فانظر. يقول: فوجدتها في التنور. فعبيد الله لما عرف أن أمره اكتشف قال: استرني سترك الله. فقال الرجل: قد عرف عمر أنه حين أرسلني أني لن أكذب عليه. فعندها أخرجها عبيد الله بن عمر أعطاه إياه، فجاء بها فوضعها بين يدي عمر بن الخطاب، فقال عبيد الله: إنما كانت لابني، يعني أنا هذه ملك لابني اشتريتها، فقرمت إلى اللحم، يعني اشتهينا اللحم. يعني حتى أهله بدأ يمنع عليهم حتى لا يقال أهل عمر يأكلون والناس لا يأكلون. هكذا كان رضي الله عنه، اشتد على نفسه شدة عظيمة في أمر المجاعة. يروي أسلم خادم عمر رضي الله عنه قال: كان زمان الرمادة إذا أمسى عمر أتي بخبز وقد ثرد بالزيت، خبز وزيت هذا أكله. يقول: وفي يوم نحروا جزورا، ذبحوا بعير فأطعمها الناس، فبعض الناس اللي كانوا يتولون التوزيع أخذوا غرفة من أطيب اللحم الذي فيها وأرسلوه إلى أمير المؤمنين، فلما جاءوا به قال: أنا هذا؟ ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخن بخن، جميل، شيء جميل، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها، أطعم الناس الطعام السيء وأنا أكل الطعام الجيد. أرفع هذه الجفنة، هات لنا غير هذا الطعام. فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز، يأخذ الخبز يكسره يحطه في زيت، اللي هو الزيت هنا المقصود لما يطبخ اللحم في الماء يصبح ماء وزيت مثل مرق، بس مرق ماء وزيت فقط، فيضع الخبز فيه حتى يجعله ثريد يشرب بالزيت. هذا كان طعامه. وقبل أن يأكل فكر فتنبه إلى شيء، ثم نادى: ويحك يا يرفع، يرفع خادم آخر عند عمر، احمل هذه الجفنة، خذ هذا الطعام، الآن هو طعامه يريد أن يأكله. يقول: اذهب إلى بيت بشمغ، موضع وقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإني لم آتهم منذ 3 أيام وأحسبهم مقفرين. أظن الطعام اللي عندهم انتهى. اذهب وضعها بين أيديهم وما تعشى. فكر، تذكر ناس مسلمين يقول لعلهم لم يأكلوا، فأرسل إليهم طعامه هو، وطعامه زيت وخبز. أي حاكم في البشر يفعل هذا؟ كثير من الناس يستغلون المناصب للتنعم لأخذ خيرات ذلك المنصب. أما عمر بن الخطاب فإنما جعل سنته أن يكون المنصب خدمة للمسلمين وسببا لدخوله الجنة. واشتد الأمر وزادت المجاعة ولم تنزل من السماء قطرة، وبدأت عملية الإغاثة تصعب، لأنه رغم الطعام الذي يأتي من الأمصار إلا أن الناس الذين يأتون بازدياد مستمر يأتون إلى المدينة. ثم كان يوم عظيم. يقول سليمان بن يسار: خطب عمر الناس في زمان الرمادة فقال: أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم. يعني اتقوا الله في السر والعلن، في الأشياء اللي الناس ما تدري عنها. فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، أنا بلاء لكم، اختبار لكم وأنتم اختبار لي، فما أدري هذا العذاب الذي نزل علينا من سببه، ما أدري السخطة يعني الغضب من الله علي دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتني وعمتكم، ما أدري الغضب علي أنا بسببي صارت بلوى عامة على المسلمين، أو بسببكم ونزلت علي معكم، أو بسببنا جميعا. فهلموا فلندعو الله يصلح قلوبنا وأن يرحمنا. وأرسل عمر بن الخطاب إلى جميع البلاد أن في اليوم المحدد، حدد لهم يوم، ستكون صلاة استسقاء لأهل الحجاز لما أصابهم من بلاء. وبدأ الناس في ذلك اليوم يدعون. يروي أسلم يقول: سمعت عمر يقول: أيها الناس، إني أخشى أن تكون سخطة عمتنا جميعا، فاعتبوا ربكم، يعني توبوا إلى ربكم، وانزعوا وتوبوا إليه وأحدثوا خيرا. وعن عبد الله بن ساعدة قال: رأيت عمر إذا صلى المغرب نادى: أيها الناس، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وسلوه من فضله واستسقوا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ولما أجمع أن يستسقي ويخرج بالناس وكتب إلى العمال، العمال يعني ولاة الأمصار ولاة البلاد، أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن يتضرعوا إلى ربهم هذه المجاعة يرفعها عنهم، خرج عمر في ذلك اليوم وعليه برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباءة البشت، بشت النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى المصلى. فأخذ يخطب ويتضرع وجعل الناس يلحون بالدعاء والاستغفار، فما زاد عمر على الاستغفار، ما دعا، وإنما بعد الخطبة فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يلح بالاستغفار. ثم نزل على المنبر فقيل له: إنك لم تستسقي، ما دعيت. قال: قد استسقيت بمجاديح السماء، يعني أفضل ما يمكن أن يفتح من أبواب السماء مصداقا لقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويروي البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل ما دعا، طلب من العباس أن هو الذي يتولى الدعاء، فكان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو لنا لما كان حي، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب فكان ينزل لنا المطر. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فنقدم عم النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وفضله من أهل البيت الكرام الشريفين وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، رأى عمر بن الخطاب أن يقدمه هو في الدعاء، وهذا من التوسل الجائز. يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ويجوز أن يتوسل إلى الله يقول اللهم ارزقني بعمل صالح فعلته، كالذين كانوا في الصخرة يقول واحد منهم بعد ما يذكر العمل الصالح يقول اللهم إن كنت فعل ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا تلك الصخرة، فانفرجت وانفرجت حتى خرجوا. فيجوز للإنسان أن يدعو بعمل صالح، يقول بعمل الصالح بإغاثتي لفلان، بصلاتي، بقيامي، بصدقتي، افعل لي كذا، يجوز ذلك. ويجوز كذلك أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، يقول يا فلان ادعو لي، بدل ما احنا نستطيع أن ندعو الله مباشرة. التوسل أن نستخدم وسيلة غير مباشرة، والوسيلة غير مباشرة تجوز أن تكون بدعاء رجل صالح، قل لا ادعو لنا، فإذا دعا بما هو مأثور ومقبول في الشرع فلعله يكون سببا في استجابة الدعاء. ويروى أن العباس رضي الله عنه أخذ يدعو، يروى أن عمر رضي الله عنه قال يا رب إنك قلت وقولك الحق، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظتهما، حفظت الغلامين لصلاح أبيهما، فاحفظ اللهم نبيك في عمه. فأخذ العباس يدعو وعيناه تنضحان بالبكاء مما أصاب المسلمين، اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا مبسوطة إليك بالذنوب، ونواصينا بالتوبة، فاسقنا الغيب ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الراعي، أنت الذي ترعانا، لا تهمل الضال، ولا تدع الكثير بضاري مضيعة، لا تدعنا نضيع، بدونك نضيع يا رب. فقد ضرع الصغير، حتى الصغير بدأ يدعو، وفرق الكبير، والكبير بدأ يخاف، يمتلئ قلب خوف من الموت له ولأهله، وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم أغثهم بغياثك، اللهم أغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، قبل أن ييأسوا، أخشى أن ييأس الناس من رحمتك، وإذا يئسوا من رحمتك هلكوا. اللهم أغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. يا الله، يا له من معنى جميل. على الإنسان مهما أصابته المصائب، مهما ضاقت عليه الأحوال، مهما اشتدت عليه الدنيا، ألا ييأس من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفرج عن الناس، قادر على أن يخفف، المصائب. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، تنبهوا، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف الناس، وأشرف المسلمين، وأفضل البشر بعد الأنبياء، يصيبهم هذا البلاء، فكيف لا يصيبنا البلاء؟ هؤلاء نزلت بهم هذه المصيبة، فكيف تتوقعون ألا تنزل بكم مصائب؟ فلنكن مثلهم، عندما تنزل بنا المصيبة لا نيأس، لا نقنط، وإنما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا ييأس من روح الله، من رحمة الله لا ييأس إلا الكافر. المؤمن مطمئن القلب أن هناك رب رؤوف رحيم، والأمر قد يكون اختبار، فلا تفشل في هذا الاختبار، لا تفشلي أختي الكريمة في الاختبارات، اختبار الحياة، اختبار المصائب، اختبار صعوباتها، لا تيأسوا من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين.